بسم الله الرحمن الرحيم.
سأخرج عن صمتي وسأكسر أغلال السكوت وسأمزق أثواب الحروف وسأخلع رداء الصمت وسأعلن للعالم قصة حب فأنا محب فلا تلوموني. كلما ذكرته طار لبي واشتاق قلبي وحبي لا نهاية له ولا وصف له ولا رقم له. محب فلا تلوموني. حاولت أن أخفي محبتي فظهرت في الصوت وفي لون الخدود. حاولت تجفيف الدموع فانفجرت كالأنهار في الأخدود. فلم أستطع رغم كل الجهود فأعلنتها للعالم بلا قيود. فأنا محب فلا تلوم.
مهلا، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق.
فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي.
من عشق غير عشقي تاه في كل البلاد وتفتت منه الجسد والفؤاد وأضحى عبرة للحاضر والباد. والعاشقون سلط عليهم صوت عذاب. محب فلا تلوموني. نرى الناس أني فتى عاشق كئيب معنى ولكن بمن.
ومن تحب؟
محب لمن أحبه الشجر والحجر والجماد والجن والإنس والطير والأنعام وقبل ذلك أحبه الملك العلام. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. فأنا محب فلا تلوموني.
مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
محب فلا تلوموني
لفضيلة الشيخ حسين بن شامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق هذا الكون فنظمه وخلق الإنسان فكرمه والنجم فسومه والسحاب فكومه. أنزل القرآن فعظمه وشرع الدين فقومه وجعل البيت الحرام فحرمه. أرسل موسى وكلمه وأرسل إبراهيم ومن النار سلمه وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن العلم علمه. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكله إدراكا. يا منبت الأزهار عاطرة الندى يا مجري الأنهار عاذبة الندى. ما خاب يوما من رجا ودعاكا. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراكا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله التي بها نعادي وبها نوالي وعليها نموت وبها نلقى الله الذي يغفر الذنوب ولا يبالي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد من هذا المكان أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فجزاه الله خيرًا خير ما جزى الله به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. وصلى الله وسلم عليه كلما دار في السماء فلك وسبح في الملكوت ملك وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة النيرة بكل خير وبكل مسرة. وأسأله كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذا اللقاء محب فلا تلوموني. وفي هذه الليلة سأقدم عذرا لأنني في هذه الليلة سأخرج عن صمتي وسأكسر أغلال السكوت وسأمزق أثواب الحروف وسأخلع رداء الصمت وسأعلن للعالم قصة حب فأنا محب فلا تلوموني. والرجال كالأرقام قيمتهم تتوقف عند مواضعهم. وحبي لا نهاية له ولا وصف له ولا رقم له. قصة حبي مسطرة على جبيني بحروف دمي وسأتكلم بلسان فؤادي. أطلقت هذا الحب في ليل داج والكباش تنتطح نطاح أسد ما أراها تصطلح. والنفس مولعة بحب من تشاء. وذكر صاحب العقد أن الأصمعي
مر ذات يوم في طريق فوجد شابا قد كتب على حجر: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. فجاء اليوم الآخر فكتب الأصمعي تحت ذلك البيت فقال: يكتم سره ويداري هواه، ويكتم ما كان في قلبه يتقطع. لكن محبتي أسمى، وغايتي أعلى، وقصتي أجلى، ومن أحببته أحلى. درى الناس أني فتى عاشق كئيب معنى، ولكن بمن يقولون بالله سم الذي نفى حبه عنك الوسن. محب فلا تلوموني، عشق المجانين الكرة فقالوا محترفين، وعشق المغنون أنامل أعوادهم فقلنا مفتونين. فطفحت القلوب بحب العاشقين، وجرت رائحتها في سكك المخذولين، فجاءت بلدية الوهم لتنزح تلوث البائسين، فأصيبت بفشل ذر الرماد، وتسلط عليها فيروس الفساد. ومن عشق غير عشقي تاه في كل البلاد، وتفتت منه الجسد والفؤاد، وأضحى عبرة للحاضر والباد، والعاشقون سلط عليهم صوت عذاب. وإن ربك لبالمرصاد، والعاشق كالذي يضرب في حديد بارد. أملتهم ثم تأملتهم، فلاح لي أن ليس فيهم فلاح. حاولت أن أحبس عواطفي فتكسرت القيود، حاولت أن أكتم نبضاتي فصرخت بلا قيود، حاولت أن أخفي محبتي فظهرت في الصوت وفي لون الخدود، حاولت تجفيف الدموع فانفجرت كالأنهار في الأخدود. فلم أستطع رغم كل الجهود، فأعلنتها للعالم بلا قيود، مستعينا بالغفور الودود. فهذا محمد وذو العرش محمود. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. محب لمن أحبه الشجر والحجر والجماد والجن والإنس والطير والأنعام، وقبل ذلك أحبه الملك العلام. وكلما ذكرته طار لبي واشتاق قلبي، فلا أعرف زيدا من عمر، رأيت ظبيا على كثيب كأنه البدر قد تلالى. فقلت: ما اسمك؟ قال: لولو. فقلت: ليلي؟ قال: لالا. محب فلا تلوموني، عنوان الغلاف محمد، والذي ألفه قلب صادق، والمداد ما أنا عليه وأصحابي، والمطبعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما دار النشر الذي تولى طباعته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأما الموزع الوحيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والقيمة ادفع بالتي هي أحسن، والريع ليوم تشخص فيه الأبصار، والمحقق لا تخفى عليه خافية، وعدد الصفحات من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا، وعدد المجلدات في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ومن أراد استعارة هذا الكتاب فعليه إبراز بطاقة لا إله إلا الله، وإحضار شاهدين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولندخل الآن إلى التفاصيل ونقلب الصفحات. فمن منا لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. ولا أدري كيف أبتدئ، ومن أين تسعفني العبارات والكلمات، وأي حروف تقود خطايا إلى قصتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمدي. وإن العبارات لتتساقط حياء عندما تتحدث عن محمد، أكاد أقتلع الآهات من حرقة إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي. اسمه محمد بن عبد الله، ومما يؤسف له أن والديه أو أن أبويه كلاهما في نار جهنم خالدين فيها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فحزن ذلكم الرجل حزنا شديدا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إن أبي وأباك في النار. صفته: إن فاتكم أن تبصروه بالعيون فما فاتكم وصفه فهذه شمائله. لم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، كان فخما مفخما يتلألأ وجهه نورا. قالوا: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قالوا: لا، بل كان كالقمر صلى الله عليه وسلم. كان أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة. كلما صافحه رجل من الصحابة فكأن يده برد أو برد أو كأن يده ثلج. كان أعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم أي واسع الفم، دقيق المسربة. كان لديه شعر من أعلى رقبته إلى أسفل بطنه، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر، أبيض الساقين، كأنه جمارة نخل، يخطو تكفيا ويمشي هونا، إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب. نظره إلى الأرض، كان أكثر نظره صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وكان نظره إلى الأرض أقل من نظره إلى السماء حياء من الله تبارك وتعالى. لما دخل عام الفتح فاتحا، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال: دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه قد اصطكت لحيته في نحر دابته، أو كما قال رحمة الله عليه. كان وجهه مستديرا كأنما صيغ من فضة. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. أما شعره فكان شعره صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وقدم مكة وله أربع غدائر أي أربع ضفائر. كان يفرق رأسه، وكان يكثر من دهن رأسه وتسريح لحيته، وكان يكثر من القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. وأما الشيب فكان عمره صلى الله عليه وسلم لما توفي 63 سنة، ولم يكن في شعره إلا 20 شيبة. قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. قال ابن رجب عليه رحمة الله: شيبت النبي صلى الله عليه وسلم آية في سورة هود، قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أو كما هو الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وأما لباسه فكان يلبس عمامة سوداء، وكانت تسمى السحاب، ودخل وهي على رأسه عام الفتح، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان قصير الكمين قصير الطول، لأن أهل العلم نهوا عن الإسبال حتى في الكمين، قالوا: أن من أسبل كميه فكأنما دخل في الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحب الألوان إليه فهي الملابس البيضاء، وكان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة، وكان يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، من غير حول مني ولا قوة. وقد صح الحديث عند أبي داود عليه رحمة الغفور الودود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا ثم قال: الحمد لله الذي كسانيه، من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في بعض الروايات وحسنها الألباني وغيره أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نعاله فكان يلبس خفين أسودين. وأما طيبه صلى الله عليه وسلم فكان يحب المسك والعنبر، وكان يستجمر بالألوة، وكان إذا أهدي إليه طيب لا يرده، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية أن الإنسان إذا صرف ماله أو صرف ثلث ماله في الطيب لم يكن مسرفا أو مبذرا. وأما مشطه فكان يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل، وكان مشطه مصنوع من عاج. وأما فضلاته فكان طيبا بأبي هو وأمي، لا يخرج منه إلا كل طيب. أورد ابن كثير عليه رحمة الله القدير أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تقضي حاجتك فلا يرى لها أثرا. فقال: يا عائشة، إنني إذا قضيت حاجتي ابتلعت الأرض ما قضيت ثم أخرجتها مسكا. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج النخاعة فيتسابق إليها الصحابة فيمسح كل واحد ما وصل إليه من نخاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عرقه فلم يكن له شعر في إبطيه، وكان يحث الناس على حلق أو نتف الإبطين، وكان كثير العرق، وكان عرقه يتصبب كأنه لؤلؤ منثور. وورد عن صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا نام على حصير أو فراش ثم قام فإذا بالفراش مبلول من عرقه صلى الله عليه وسلم، فكان كثير العرق. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي غدا ستتزوج وليس لها طيب، فأعطني من طيبك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إيتيني بقارورة. فجاءت هذه المرأة بقارورة ثم أعطتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فوضعها تحت إبطيه ثم عصر عرقه في تلك القارورة قال: خذي. فمضت هذه المرأة في الحي وإذا بالناس يشمون رائحة من أطيب الروائح، فقالوا لها: ناشدناك الله، من أين لك هذا الطيب؟ قالت: هذا ليس طيبا، إنما هو عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج منه إلا كل طيب. وأما فراشه فلم يكن سريرا صنعه أمريكي، ولا لحافا صنعه بريطاني أو فرنسي أو وطني، إنما كان فراشه كما قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فأشفقت علينا وحزنت من فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطتنا فراشا من صوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قال: من أين هذا الفراش؟ قالت: دخلت امرأة أنصارية علينا يا رسول الله فرأت فراشك فأحبت أن تهديك هذا الفراش. فقال: خذيه، والله يا عائشة لو سألت الله عز وجل أن يحول لي جبال الدنيا ذهبا لحولها، وإنما الدنيا كفاف، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ومضى. وقال أنس رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، أي مربوط بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم، فقام عليه الصلاة والسلام من على ذلك السرير وإذا بالشريط قد أثر بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان يضطجع على حصير فيؤثر الحصير على جلده. دخل عليه عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الحصير، فقام عليه الصلاة والسلام، كان يجل أصحابه ويحب أصحابه، فلما دخل عليه عمر رضي الله عنه قام عليه الصلاة والسلام فرأى عمر الحصير قد أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر بكاء شديدا. قال: ما لي أراك تبكي يا عمر؟ قال: كيف لا أبكي يا رسول الله، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه وأنت على هذه الحال. قال يا عمر: أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها، ووالله من يرى أحوالنا يخشى أن تكون هذه الآية منطبقة علينا، ويخشى الإنسان أن يكون هذه الطيبات التي يعيش فيها مما عجل له وكان نصيبه من الآخرة هذه الأنعام التي يعيش فيها. وأما منزله فلم يكن قصرا ولا دورا ولا دورين، وإنما كان منزله كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: دخلت منزل النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأمسكت سقف المنزل وأنا واقف على قدمي. قال شراح هذا الأثر أن سقف النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي لأكفها، لأنه لم يكن يجد مكانا ليسجد فيه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلنا؟ صح الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى منزلا وكان على المنزل قبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا المنزل؟ فقالوا: لرجل من الأنصار. فعرفه صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فسلم عليه مرة أخرى فلم يرد عليه السلام، فسلم عليه ثالثة فلم يرد عليه السلام، فعرف الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب عليه، فقام هذا الرجل وهدم القبة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه الصلاة والسلام السلام على ذلكم الرجل. قال بعض العلماء أن القبب، ومنهم الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث، أن القبب في المساجد والمنازل من صنع النصارى، وأن القبب في المنازل محرمة لأن هناك تشبه بالنصارى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن التشبه باليهود والنصارى والمجوس في كلامهم أو لباسهم أو طعامهم محرم، بل قال رحمة الله عليه: أن من تكلم الأعجمية من غير سبب فإن فيه شعبة من شعب النفاق. لو تكلم رجل وقال في التليفون: ألوه، وهي كلمة أعجمية، قال: فيه شعبة من شعب النفاق. لو قال شخص معين يكلم فقال أوكي أو غير هذه الكلمات، فإن فيه شعبة من شعب النفاق عياذا بالله. وذكر عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط قال عليه الصلاة والسلام: إذا رفع الناس منازلهم فوق شبر فإنهم قد أحلوا بأنفسهم عذابا. وقال عمار بن عمار: إذا رفع الإنسان بناءه سبعة أشبار فوق رأسه نودي من السماء: يا أفسق الفاسقين، إلى أين تذهب؟ وذكر عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة التطاول في البنيان. وأما طعامه صلى الله عليه وسلم فتصفه عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعيش على الأسودين الماء والتمر، وكانت تقول: إن الهلال كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة لا يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نارا. فقال عروة بن الزبير لخالته عائشة قال: وكيف كنتم تصنعون؟ فقالت رضي الله عنها: كنا نعيش على الأسودين الماء والتمر. قالت عائشة رضي الله عنها: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله إلى أن قبض. فقال عروة: كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف فيطير منه ما يطير. ف فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم منخل حتى ينخل به الشعير. قالوا: كيف تفعلين؟ قالت: كنا ننفخ في الشعير فيطير منه ما يطير. وخرج عمر وأبو بكر رضي الله عنهما في مكان أو في وقت ليس العهد خروجهما، فكان يبحثان عن رجل يضيفهما، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال: يا رسول الله، خرجنا من الجوع. قال: فوالذي نفسي بيده ما أخرجكما إلا الذي أخرجني، وهو الجوع. ثم ذهبوا إلى الهيثم ابن التيهاني فذبح لهما وأكل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه هذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وكانت تقول رضي الله عنها، أي عائشة، إنه كان ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. وعن أبي هريرة: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل حتى فرغ، ثم قال: الحمد لله، والله يا أبا هريرة، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وناولته فاطمة رضي الله عنها كسرة من خبز الشعير، ثم أكل تلك الكسرة، فقال: يا فاطمة، هذا أول طعام يأكله أبوك منذ 3 أيام. نبينا عليه الصلاة والسلام يجد كسرة خبز من شعير ثم يأكلها على شغف، ويقول: يا فاطمة، هذا أول طعام يأكله أبوك منذ 3 أيام. فكيف لو رآنا عليه الصلاة والسلام وهذه النعم وأرطال من النعم ترمى في المزابل، ويموت الفقير ويموت الضعيف وتموت الأرملة جوعا، وبجانبهم جار لهم يموت تخما. كان صلى الله عليه وسلم يضع التمرة في خبز الشعير ثم يأكلها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حياته صلى الله عليه وسلم: زهد وتقوى وخوف من الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء على القدم. وهكذا هذه حياته. أما عبادته صلى الله عليه وسلم فكان له 40 ركعة في اليوم والليلة، وكان يقوم الليل حتى يقال أنه لا ينام. دخل عطاء وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، خبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما أحدثكم وما أخبركم، فأمره كله عجب. دخلت عليه ذات ليلة فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. فقلت: يا رسول الله، والله إني لأفرح بقربك وأسعد بما يسرك. قالت: فقام فتوضأ ثم صف قدميه فصلى، فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. فدخل عليه بلال يستأذنه لصلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وهو أعلم بنفسه، كان يقول: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أورد ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن مسعود اقرأ، أسمعني القرآن. كانت حياته القرآن، كانت حياته معلقة بالرحيم الرحمن، لا يعرف المعازف والألحان ولا اتباع الشهوات والشيطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فلما قرأت فوصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت إلى عينيه فإذا هما تذرفان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وكان وجلا صاحب قلب سليم، كان يقول: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. قام ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى أن أذن مؤذن الفجر في آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فنزل إليه جبريل، قال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: ما بك وهو أعلم. قال: يا جبريل، أمتي أمتي. فقال: إن الله لن يسوءك في أمتك يا محمد. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل على أصحابه وهم يضحكون، كما في حديث أبي الدرداء أو أبي ذر: ثم دخل عليهم وهم يضحكون، فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. قال أبو ذر: وددت أنني شجرة تعضد. ومر ذات مرة وإذا به يسمع عجوزا تقرأ قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع رأسه على الجدار ثم قال: نعم أتاني، نعم أتاني، وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم. فتعلم منه أصحابه وتتلمذوا على يديه وأحبوه فطبقوا سيرته، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من محبته ومن اشتياقه للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الخوف عاملا رئيسا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم الصحابة منه دروسا عظيمة في الخشية. صلى كما قال أبو أراكة، وأوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة. قال أبو أراكة: أن علي رضي الله عنه صلى غداة بأصحابه، ثم لما انفتل وإذا على وجهه كآبة وحزن شديد، فجلس يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس على الحائط، ثم قلب كفيه هكذا. قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما رأيت اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، باتوا لله قياما سجدا يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يقرؤون كلام الله عز وجل، فإذا أصبحوا مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم يقول: فما رؤي علي ضاحكا حتى قتل رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس قساوة في قلبه، فلما دخل القرآن في جوفه وارتدى كتاب الله عز وجل ونام معه وتكلم به وذهب به ومشى به، أثر عليه القرآن. فيأتيه رجل أعرابي وعمر رضي الله عنه يملك 18 دولة، فجاءه وأخذه ثم قال: يا عمر، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال: إذا لم أفعل. قال أبا حفص: عنهن لتسألن، يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى اخضبت لحيته، ثم خلع رداءه وقال: خذ والله ما أبكاني شعرك، وإنما أبكاني وقوفي بين يدي الله. عمر رضي الله عنه ذلكم الرجل الجاهلي قبل إسلامه، لما أسلم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. ونزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر رضي الله عنه، نزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أخبرني بفضائل عمر في السماء. قال: وما أخبرك يا محمد، فلو جلست فيكم كما جلس نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما أحدثكم بفضائل عمر ما نفدت فضائل عمر في السماء. هذا عمر رضي الله عنه. ثم أورد قال: وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. هذا الرجل عمر رضي الله عنه هو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، وعمر وأبو بكر وأنا وأنت وكل من سجد لله عز وجل حسنة من حسنات محمد صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا، تعلوه السكينة والخشوع والتأدب مع الله عز وجل. يأتيه رجل من مكة يكلمه فإذا به ترتعد فرائصه، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك، على مهلك، فإنه كان لي أما تأكل القديد في مكة. كان صاحب خلق جم، وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ذكر أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لم يكن سخابا شتاما سبابا، لا يقول لا لكل فعل يريده أنس رضي الله عنه. بال أعرابي في طائفة المسجد فزجره الناس كما في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، اتركوه. فلما قضى بوله أمسك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ثم قال: يا هذا، إن المساجد وضعت لذكر الله وللتسبيح ولقراءة القرآن. فتعجب ذلكم الرجل فقال، توجه إلى القبلة ورفع يديه، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. ودخل السوق فضربه رجل من نجران، أعرابي جلف، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، فغضب القوم فقال: دعوه. فقال: يا محمد، أعطنا مما أعطاك الله. فخلع رداءه وأعطاه صلى الله عليه وسلم. تأخذه الجارية طفلة صغيرة تمسك بيده ثم تذهب به في شوارع المدينة صلى الله عليه وسلم. ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، وكان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو مهجة فؤاد كل موحد. وبالله قل لي كيف إذا كنت تحب إنسانا ولا تهنأ إلا بسيرته ولا تسعد إلا برؤيته يأتيك خبر وفاته في لحظة من اللحظات، قلبك ولبك معلق به فيأتيك خبر وفاته. والدك إن مات فأهون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتك، مجتمعك، بلادك، ترابك، وطنك، أغلى الناس لديك، كلهم يهونون في مصيبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أقر الله عينيه بالنصر وبفتح مكة أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام في أعوامه الآخيرة لا يكون على لسانه إلا قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، أراك تكثر من هذا الحديث؟ قال: يا أم سلمة، ما أرى ذاك إلا اقتراب أجلي. ودع معاذا إلى اليمن ثم ضرب على كتفيه ثم قال: يا معاذ، لعلك ترجع العام المقبل
وتمر على قبري مودعا. فبكى معاذ بكاء شديدا. صح الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مويهبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيقظني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبنا إلى مقبرة البقيع كالمودع للأحياء والأموات، ثم قال: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، والآخرة خير من الأولى. ثم قال أبو مويهبة: يا رسول الله ما بالك؟ قال: يا أبا مويهبة، عرضت علي الدنيا والخلود فيها، فآثرت لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، كن خالدا في الدنيا ويعطيك الله عز وجل ما تريد في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل آثرت لقاء ربي. كان عليه الصلاة والسلام يخطب بعصابة سوداء ويتحدث للصحابة ويقول: ما بالكم في رجل عرض عليه كذا وكذا، يقصد الدنيا والآخرة. فلم يفطن لمقصده إلا أبو بكر رضي الله عنه. ثم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم دفن جنازة، ثم رجع إلى منزل عائشة رضي الله عنها وكان عاصبا رأسه، وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: وا رأساه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله يا عائشة وا رأسه. ثم قال: يا عائشة، ما ضرك؟ لو مت ثم دفنتك. فقالت: والله لرأيتك قد عرست ببعض نسائك. يداعبها ويمازحها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد دفنه لهذه الجنازة، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه حمى شديدة. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت تأتيه حمى شديدة، فكنا نضع على جسده القطيفة، فكنت أشعر بحرارة الحمى من فوق تلك القطيفة. وفي ذات مرة تأخر صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى التي كانت تعتريه، فقال: أصلى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فقال: فأهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فصبوا عليه القربة الأولى فأراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم قام صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه، ثم رشوه بالماء فأفاق صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، وهكذا سبع مرات. فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس. فكان عدد الصلوات التي صلاها أبو بكر رضي الله عنه 19 صلاة، وقيل 12 صلاة، وبدأت الحمى تنفض جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل يده في الإناء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أغبط أحدا يهون عليه سكرات الموت بعدما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل يده في الإناء ويقول: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فهون علي سكرات الموت. ثم جاء يوم خرج عليه الصلاة والسلام بوجهه المشرق وأبعد الستارة، ورأى الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين، فلما رأوه يقول أنس: كان وجهه كورقة المصحف. فافتتن الناس وظنوا أنه قد يصلي بهم، ثم أرخى الستار مرة أخرى لأنه يريد أن يطمئن على صحابته رضي الله عنهم. ثم عاوده المرض، ثم قال: يا عائشة، هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق في القلب. يا عائشة، هذه أثر أكلتي التي أكلت بخيبر، لما استضافته يهودية وضعوا السم في أفضل طعام يشتهيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لحم الكتف، فلما أكل لقمة تلفظت الشاه، وأحياها الله عز وجل بعد أن ماتت وطبخت وأكلت، قال: يا محمد، إني شاة مسمومة،
فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة وكان معه أبو بكر، ومات أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، كما قال ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وقال: مات أبو بكر ومات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدين قتلاهما اليهود عليهم لعائن الله المتتابعات. دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فضحكت، ثم سارها بشيء فبكت، ثم بعد ذلك لما كلمتها عائشة وبعض الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى الله عليه وسلم قالت: سارني بأنه سيموت في مرضه هذا وأنني أول أهله لحوقا به فبكيت، ثم سارني بأنني سيدة نساء الجنة فضحكت، ثم بعد ذلك اشتد به المرض قال: ادعوا لي أصحابي. فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت الأصوات وكثر اللغط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان يريد أن يمليه لأصحابه رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك في يوم الأحد أو في ليلة الأحد اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، فبدأ يتذكر الديون التي عليه ويتذكر المال الذي بين يديه، فكان معه درع مرهونة عند يهودي، وكان حصيلة إرثه درهمان صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما يصنع محمد وماذا يقول لربه غدا وهذان الدرهمان عنده، ماذا يقول لربه وهذان الدرهمان عنده. ثم لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم زيت يوقد به مصباحه، فاستعاروه من جيرانه، جارة له أنصارية استعاروا منها الزيت، أوقدت عائشة رضي الله عنها المصباح، ثم بدأت السكرات تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ملك الموت وجبريل عليهما السلام، فقال: يا محمد، إن هذا ملك الموت عند الباب واقف يستأذنك في قبض روحك، ولم يستأذن أحدا قبلك ولن يستأذن أحدا بعدك، وإن ربك يقول لك يا محمد وهو أعلم كيف تجدك. فقال: يا جبريل، إني مكروب مهموم مغموم. فقال: يا محمد، إن الله قد اشتاق إلى رؤيتك وهو مخيرك في البقاء وفي لقائه. ثم جاءه بعد ساعة فقال: كيف تجدك يا محمد؟ قال: يا جبريل، إني مغموم مهموم مكروب. فقال: يا محمد، إن الله قد اشتاق لرؤيتك. ثم بعد ذلك في الثالثة قال: ائذن لملك الموت أن يقبض روحي. فدخل عليه ملك الموت، وملك الموت ينتظر أمر الله عز وجل في قبض روح محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، ومعه سواك يستاك به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. ثم بعد ذلك رأت عائشة نظر النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى السواك، فعرفت أنه يريده، فأخذته فقضمته فطيبته، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم ليستاك، فاستاك كأحسن ما يستاك. ثم بعد ذلك شخص بصره وارتفعت سبابته، قال: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم قامت عائشة رضي الله عنها وغطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم بلفافة كانت معها. ثم انتشر موت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فقام عمر رضي الله عنه فقال: والله لو أسمع أحدا يقول أن محمدا مات لقطعت عنقه بسيفي. وأما أبو بكر كان بالسنح في مزرعته، فأقبل على راحلته متجها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الباب وتعلوه سكينة وخشوع وحزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ثم رفع الغطاء من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل وهوى، ثم احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، إن الله قد كتب عليك موتة فلن تموت بعدها. ولما وصل الخبر إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه بكى حتى لم تستطع قدماه أن تحمله. وأما ابن أنيس لما وصله الخبر بكى بكاء شديدا حتى عمي بصره. وأما علي لما وصله الخبر يريد أن يقوم فيسقط، يريد أن يقوم فيسقط، وعمر رضي الله عنه كالمجنون في شوارع المدينة، وتعالت الأصوات وأظلمت المدينة، وارتفع البكاء وارتفعت الرنة. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد على المنبر ثم خطب في الناس، وعمر رضي الله عنه واقف بين الناس يقول: ما مات محمد، ما مات محمد، وإنما رفع كما رفع عيسى عليه السلام، وإنه سيرجع ليقطع عنق المنافقين. ثم بعد ذلك قال أبو بكر: اجلس يا عمر. ثم حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن هذه الآية نزلت في هذا الوقت. ثم بعد ذلك اشتغل الصحابة رضي الله عنهم بشأن الخلافة ومن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الصخب وارتفعت الأصوات، ثم قال عمر: يا أبا بكر، مد يدك لأبايعك. فبايعه عمر وبايعه الصحابة من بعده. ثم بعد ذلك احتار الصحابة كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، فحار القوم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان القوم مختلفين في تغسيل وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم، أيجردونه من ملابسه أو يغسلونه وملابسه عليه، فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر إلى عورتي طمس الله بصره. فقالوا: إذن نغسله وعليه ملابسه. وفي رواية: لما كان الصحابة مشتغلين ومختلفين كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألقي عليهم مثل النوم، وكل واحد منهم قد وضع لحيته على صدره، فسمعنا هاتفا ينادي: لا تجردوا محمدا من ملابسه، واغسلوه بملابسه. فغسله الفضل، وغسله العباس، وغسله القثم، وغسله علي رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك كفنوه في ثلاثة ثياب سحولية يمانية. ثم بعد ذلك قالوا: أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي: إن كل نبي يموت فيدفن مكانه الذي مات فيه. فقاموا وحفروا المكان الذي مات فيه، فرفعوا فراشه الذي كان ينام فيه، فلما رأى عمر فراش النبي صلى الله عليه وسلم ووسادته بكى بكاء شديدا، ثم خرج من عند القوم فحركوا فراشه، ثم حفروا له قبرا في المكان الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ثم دفنوه، وضعوا عليه 9 لبنات. ولما كان آخر رجل من الصحابة مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لما وضعوا 9 لبنات وأرادوا أن يهلوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم بدت قدمه، فرجعوا مرة أخرى ونزل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فأدخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الكفن، ثم صعد إلى أعلى وأخذوا المساحي يهلون التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة رضي الله عنها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الصحابة وهم يهلون التراب، فقالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم أخذت تبكي رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لما أهلوا عليه التراب، تقول أم سلمة رضي الله عنها، تقول: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الثلاثاء، لما علمنا صوت المساحي وعلمنا صوت الناس وبكاء الناس تيقنا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا في بيت واحد وأخذت كل واحدة من زوجاته تبكي. ثم كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر ثم قال: يا رسول الله، إذا مت كيف نغسلك وكيف نكفنك وكيف نصلي عليك؟ فقال: جزاكم الله خيرا عن نبيكم، فلا تستعجلون، فإن أنا مت فغسلوني ثم كفنوني ثم ضعوني على شفير قبري، ثم انتظروا ساعة فإن الله سيصلي علي، ثم انتظروا ساعة فإن جبريل سيصلي علي، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم بعد ذلك رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم الصحابة من الرجال، ثم النساء، ثم الأطفال، وصلوا علي فرادا دون إمام. ثم لما انتهت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ودفن، قال أنس رضي الله عنه: فلما أهلينا عليه التراب أنكرنا قلوبنا وأظلمت المدينة علينا فما رؤي فيها شيئا مفرحا. ولما دفن صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ليلة الثلاثاء، صلوا عليه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ودفن يوم الخميس كما ذكرها ابن الأثير وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، وكذلك كما أوردها صاحب الرصف فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. فلما جاء صلاة الفجر وبعد دفنه صلى الله عليه وسلم، أذن بلال لصلاة الفجر، ولما وصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلم يستطع أن يكمل الأذان من شدة بكائه، فبكى بكاء شديدا أبكى من حوله، فصلى الصحابة رضي الله عنهم دون إكمال للأذان من شدة فراق وهول الفجيعة التي مرت عليهم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من حوضه بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ويجعلني وإياكم ممن يحب سيرته ويعشق سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك بعض الفوائد من هذه القصص ومن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت لا يتسع لإيراد هذه الفوائد، ولكن سأورد بعض الفوائد التي يتسع لها المقام. فأول هذه الفوائد أن الموت مكتوب على كل حي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من وطئت قدماه الشريفتان وجه الأرض، وأن دلائل الموت وعلامات الموت وكتاب الموت على كل حي يوضح لنا أمرا عظيما، أن هناك لقاء مع الله عز وجل، ومن أحسن التهيؤ في الدنيا أحسن الله له الوقوف بين يديه يوم يقف بين يدي الله عز وجل يكلمه كفاحا دون ترجمان، كما ورد في الحديث: ما من عبد منكم إلا سيكلم الله عز وجل كفاحا دون ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا الجنة، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم مع الموت لقاء في القبر، ولقاء في الصراط، ولقاء في عرصات يوم القيامة، ولقاء بين يدي الله عز وجل. ذكر أهل العلم، قالوا أن الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: قدم الله عز وجل الموت على الحياة ليعلم الناس أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، وأن هذه الحياة التي يعيشها الناس إنما هي دار ممر لا دار مقر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل مخلوق عند الله عز وجل، ومع ذلك كتب الله عز وجل الموت ليلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل: إن الله قد اشتاق إلى لقائك، قالوا: على أن الله عز وجل يحب الطائعين ويكره العاصين. واستدلوا بحديث جبريل لما قال الله عز وجل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، والحديث معروف ومشهور. ثم الأمر الآخر من الفوائد التهيؤ للموت، لأن الموت إما أن يختم للإنسان عند نزول الموت، إما يختم له بخير وإما يختم له بشر. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مويهبة رضي الله عنه قال: خيرت يا أبا مويهبة بين البقاء في الدنيا أي الخلود ولقاء ربي عز وجل، فاخترت لقاء الله. فهذه سعادة، لأن الله عز وجل يقول: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. ثم قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا: تكون البشارة أو يكون الخطر على الإنسان والإنذار عند نزول سكرات الموت، تتنزل عليهم الملائكة ويبشرون عند نزول ملك الموت بهم، فيبشرون إما بروضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله، وإما بحفرة من حفر النار عياذا بالله. كذلك من الفوائد نعلم أن لقاء الآخرة أشد من اللقاء في الدنيا، ونعلم أيضا أن الذي يعمل في هذه الحياة الدنيا هو يعيش على أملين، أو يعيش على جناحين أو بجناحين: جناح الرجاء وجناح الخوف. وقال ابن القيم: ويكون الرأس رأس المحبة، أن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يطير بهما إلى الله. واسمعوا ماذا استدل العلماء به: وأن أمر الآخرة أشد من أمر الدنيا، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة على أمر الدنيا. لما مات معاذ بن جبل أو سعد بن معاذ نزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من الذي مات عندكم هذا اليوم؟ فوعزة الله وجلاله لقد اهتز عرش الرحمن عندما مات هذا الرجل. فمباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ إلى منزله ومعه رجل. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بسرعة حتى انقطع شسع نعلي، يقول: اسرع، فنخشى أن تسبقنا الملائكة إلى ما سبقتنا إليه عند حنظلة أو في موت حنظلة. فانطلق عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي: ابق عند الباب. يقول: فبقيت عند الباب وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يتخطى رقابا وليس في المنزل أحد إلا هو وجثمان سعد بن معاذ. يقول: يتخطى رقاب وما في المنزل أحد. يقول: ثم بعد ذلك جلس ساعة من الزمان ثم خرج علي، فقلت: يا رسول الله، رأيتك كأنك تتخطى رقابا. قال: نعم، والذي نفسي بيده ما استطعت أن أمشي من كثرة الملائكة الذين نزلوا يشيعون جثمان سعد بن معاذ، لولا أن ملكا من الملائكة أبعد عني جناحه فجلست مكانه، وكنت أخاف أن تسبقنا الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذا الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته وشيعه 70,000 ملك؟ لقد ضم ضمة ثم سري عنه. يقول ابن أبي مليكة عليه رحمة الله عند البخاري، يقول: وإن سعد بن معاذ لمنديله خير من الدنيا وما فيها. فهذا سعد بن معاذ ضم ضمة ثم فرج عنه، فما حالي وحالك أيها السامع؟ مرت جنازة صبي على عائشة رضي الله عنها فبكت بكاء شديدا، فلما سئلت عن سر بكائها قالت: تذكرت ضمة القبر وهذا الصبي كيف يصبر عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة لما دفنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على شفير القبر قد وضع يديه على رأسه حزينا ثم سري عنه، فقالوا: يا رسول الله، رأينا منك العجب. قال: تذكرت ضمة القبر على ابنتي زينب فحزنت، فسألت الله أن يهون عليها ضمة القبر، فاستجاب الله لي فهون عليها، ولقد ضمت ضمة بلغت ما بين الخافقين، يعني ما بين المشرق والمغرب. فهذا أنا وأنت وأحوالنا مقصرين في طاعة الله عز وجل، وربما بعيدون عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تخيل بالله وأغمض عينيك وملك الموت يراك وأنت تراه، تنظر إليه وهو ينظر إليك، قد انتهى عملك وبدأ لقاؤك الحقيقي مع الله عز وجل. فإذا بك تخور منك القوى والقدرات، وتشتد عليك السكرات، ويلقي عليك أهلك آخر النظرات، ويرتفع عليك البكاء والصراخ والعبرات، ثم تقاد إلى قبرك لا أنيس ولا جليس، من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب، فارقك الأهل والأصحاب. قال ابن القيم رحمة الله عليه: إذا دفن الميت فلا يخرج الناس من عنده جماعات، وإنما يخرجون واحدا واحدا، فإن ذلك يوحش الميت. يدخلون الناس جماعات هائلة في المقبرة، ويخرجون كذلك جماعات، فيقول: يخرجون واحدا واحد، لأن الميت حينما يدفن ويهل عليه التراب يسمع قرع نعال الناس. يقول: فلا توحش الميت، فاخرجوا من عنده واحدا تلو الآخر، ولا تخرجوا جماعات، فإن ذلك يوحش الميت. فمن الذي يكون معك في تلك الحفرة؟ إنها مراقبة الله ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك فوائد عديدة، منها أن اليهود قاتلهم الله، هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كلام يطول، وكيف قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤامرات التي تآمر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بها، ونقض العهود والمواثيق التي بيّنتها السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما من الفوائد كذلك زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وهو أفضل مخلوق عند الله، وهو أزهد الناس. الأمر الذي يليه حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الآخرة هي المحك الحقيقي لكل مسلم. وهناك بعض الفوائد وبعض المسائل الفقهية في هذه السيرة، فلكن ضاق المقام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأسأله كذلك أن يرزقني وإياكم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونفسا به مطمئنة وعينا من خشيته دامعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.